صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. البنية الاجتماعية الإسلامية التي استهدفها الإسلام في تشريعه وجهت قدرا من العناية بالأسرة يتناسب مع حجم أهمية الأسرة. لا شك أن المجتمع إذا انحلل إلى أجزاء انحلل إلى أسر، المجتمع يجزأ إلى أسر. الأسرة هي اللبنة، يعني مثل ما البيت ينبني لبنة زائدا لبنة زائدا لبنة وينبني البيت، كذلك المجتمع أسرة زائدا أسرة زائدا أسرة يتكون المجتمع. ومثل ما يعتني الإنسان مثلا بالحجارة لما يبني بها بيت أن تكون مثلا صلبة أو تكون سالمة مو منخورة حتى البناء لا يتلف، كذلك ينبغي أن تكون الأسرة سليمة حتى يتأتى لبناء المجتمع أن يكون بناء محكما. وكأساس من أسس بناء الأسرة هو أن تقوم العلائق بالأسرة على أساس الود والحب، لا على أساس العداوة والبغضاء أو أساس المصالح. والعلاقة إذا قامت على أساس مصلحة تنفصم العلاقة بانتهاء المصلحة، وإذا قامت على أساس أخلاقي لا تبقى قائمة على طول الخط. لاحظ المشرع الإسلامي عني بهذا الجانب، أن تكون الأسرة العلاقة بين الزوج والزوجة وبين الزوجين والأولاد لازم تكون العلاقة قائمة على الأخلاق، ما تكون قائمة على مصالح، لأن إذا قامت على مصلحة ما صارت أسرة وإنما تحولت إلى شركة تقوم على مصالح. أكو فرق، المعنى الأسري غير معنى الشركة. المعنى الأسري يفهم منه الإنسان العاطف والمودة وتبادل الرحمة. شو ملاحظ؟ تأمل الجو اللي القرآن الكريم يرسم به صورة الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الجو الأسري اللي يرسم القرآن الكريم مو جو تبادل منافع، يعني مصلحة ولد ويا أبوه تقوم على أساس مادي أو على أساس مصلحي. إذا صارت على أساس مصلحي ما تحولت إلى أسرة، تحولت إلى مؤسسة تتعامل وفق المصالح. طيب بناء على هذا نرجع للآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طيب شنو شلون نتصور العداوة كيف تتم؟ يعني عادة الولد بالنسبة للأب الولد جزء من الاب، في نفس الوقت الولد يشعر بدفء الاب وعاطفة الاب، والاب يشعر بان الولد قطعة من فؤاده. شلون يتحول الولد الى عدو، وشلون تتحول الام الى، او الزوجة احيانا، او احيانا الزوج يتحول الى عدو بالنسبة الى زوجته، شلون يعني؟ هذا الواقع انما يتم في حالات، لان هي الاية نزلت بها سبب. الاية ان جماعة من قريش من مسلمي مكة رادوا يهاجرون من مكة يلتحقون بالنبي، اولادهم ونسوانهم منعتهم، قالوا لهم انتوا ماكو داعي تروحون تعرضون انفسكم الى مشاكل، ظلوا في اوطانكم، ما اكو ضرورة انكم تهاجرون وتعوفون عوائلكم وتعوفون ابنائكم، فظلوا في امكنتكم. الولد قام يتمسك بابوه، والزوجة تتمسك بزوجها، واحيانا الزوج يتمسك بزوجته اذا ارادت تهاجر. نعم. القرآن الكريم يقول لولا جاي منعوكم عن الخير، يعني هنا لهجرة، هجرة في سبيل الله وفي سبيل رسوله. يجي الاب مثلا يمنع ابنه اذا اراد يهاجر، او الولد يمنع ابوه اذا اراد يهاجر، او الزوج يمنع زوجته، او بالعكس اذا ارادوا الهجرة. يعني ذولا جاي يحولون بينه وبين الخير، والذي يحول بينك وبين الخير عدو لك. فالقرآن الكريم اولا ذكر ان من، لان هاي من للتبعيض، يعني من بعض تصير حالات شاذة، كأنه القاعدة بالاسرة، القاعدة بالاسرة ان يكون الود متبادل ما بين افرادها، لكن اكو اسر تشذ، اكو اسرة تقوم العلاقات ما بينها على المصالح وما تقوم على المودة المتبادلة. زين، فتمنع تحول بينهم وبين الخير، ومن هذا النمط الاسر التي تمنع ابنائها عن الهجرة، او المرأة التي تمنع زوجها عن الهجرة واللحاق برسول الله. طيب، هذا السبب النزول. خلي نيجي الان الى تطبيقات الآية الكريمة. يعني تلقى مثلا اكو ولد يتمنى موت ابوه، ليش؟ حتى يرث امواله. زين، هذا ليش؟ شلون صار الشكل؟ يعني شلون صار هذا؟ ترى انما يصير بالواقع، يصير اذا كان الابو ما يعرف حاجات الولد. مو اكو بعض الاباء هو ما جاي يفكر ان هذا لما يجمع ويكدح ويشقى المن راح يطين، طبعا الهم راح يطين بيهم لياها راجع لهم. فهو لو يعقل شوية مبدئيا يقول ان هذا الولد الى مطالب في الحياة، خلي ألبي مطالبه، لكن كون ألبي مطالبه المشروعة. نبالي يعني مو كل مطلب للولد لا احرمه اخليه يتمنى موتي، يمتى يموت وحتى اترفه انا، البس لي ملابس مال اوادم واكل لي طعام مال اوادم مثلا، لا احرمه من الطعام وخليه يتمنى الموت، يتمنى موت ابوه. زين، ولا أدلل دلال يوصله إلى الفساد. الإنجليز أكو عندهم عنوان يسموه سبويل، سبويل يعني يفسد. شنو يقولون؟ الولد إذا الأب أرخال العنان، تحول إلى كيان رخو، يتناول الفساد من كل جوانبه. ليش؟ لأنه الولد يريد له تدريب بالحياة. التربية مو بس تعطي طعام وشراب وملابس، لا، يريد له تدريب. تلاحظ الحيوانات او الطيور على اختلاف انواعها، تخصص فترة تدريب لاطفالها، تعلمها شلون يطير، شلون يلقط الحب، وشلون يحذر من العدو. بل هاي كلها حركات تجريها امامه بشكل تطبيقي، لان صغار الحيوان وحدة من غرائزه اهم غريزة عند التقليد. طفل شوف يقلد ابوه، يقلد امه، يسوون مثلهم. حتى الحيوان يقلد ابويه، حيوانات بشكل عملي تقوم بحركات حتى يقلدوها بها ابنائها. انت احنا على الاقل ما نخرج عن هالقانون، المفروض ابني ادربه بالحياه، اعلمه شرف الحياه، اعلمه اليسر والعسر، اعلمه ان الدنيا مو كلها رخاء، لا احرمه واخليه يتمنى الموت، ولا انطي اموال كما وكيفا واهده واخليه يتحول الى كارثة، يتحول الى مأساة. يعني هالايام الواقع كثير من الابناء يتحولون الى كارثة، الى مصيبة. وش اقول لك، هذا الابو عنده كم فلس ولازم معناه يريد يبدو، خصوص اذا كان محروم مبدئيا. اكو عملية يسموها عملية تعويض، اذا الابو مثلا مر بدور فقر شوية شديد، كلش منحوس، مر عليه ايام عنيفة من الفقر وصار الذهب بين يديه، يحاول ان يعوض، مو في شخصه، في شخص ولده، نبه لجن، لان يرى ان اذا وسع على ابنه يعني كأنما يوسع بذلك على يستعيد ايام الضايعة، يعوض عن ايام الحرمان. وهذا غلط، كلش غلط. الولد يجب ان يعطى درجة من التربية ودرجة من الرعاية ودرجة من الحنان ودرجة من العطف والكفاية، يكفى، لا يكون يعرض الى جوع او يعرض الى حاجة، لان هذا اذا تعرض لذني يقعد يتمنى موت ابيه، وهي عداوة. ان الانسان يتمنى موت ابيه طبعا لون من الوان العداوة. احيانا الوالد يتمنى موت ولده، لون احيانا الوالد. وقد تقول لي هذا خلاف الشفقة، لا، هذا قطعا اذا حمل على العقوق وخلاه يعقه يروج من عنده بدافع رد الفعل، يقوم يتمنى موته، فتتحول العلاقة الى علاقة بغضاء بدل ما كانت علاقة ود متبادل. زين، هاي ناحية. ناحية ثانية، احيانا زوج يتمنى موت زوجته، وبالعكس زوجة تتمنى موت زوجها. هاي وين؟ هذا اذا صارت العلاقة مو قائمة على اخلاق. الزوج اللي يتمنى موت زوجته مثلا فقير هو وهي غنية ويتمنى ان تموت، او بالعكس، او لا، ينتهي الامر احيانا مو بس بتمني الموت، ينتهي الامر احيانا بعمليات مضادة. يعني يقوم الزوج او الزوجة بتصرفات مهمتها ان ترهق الطرف الاخر، مثل مثلا في حالة المضارة يصير بيناتهم شوية سوء تفاهم بين الزوج والزوج، وماكو اسرة تخلو من سوء تفاهم، تبدأ الزوجة تعذب بالنشوز، او تبدأ تعذب بعدم اطاعة الاوامر، او تبدأ تعذب بطلعة مو ما يقبل بها، او هو بالعكس يعذبها بالمرجع او يخليها معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. لاحظ، هاي كلها علائق تقوم على انفصام العامل الخلقي في الاسرة، وتقوم هالعلائق على اساس اما من البغض واما من المصلحة. متى ما صارت بتتبع المصلحة صارت مو علاقة، حولت الى مؤسسة مصلحية. بينما الجو الاسري اللي يريد المشرع الاسلامي يريد مشبع بالحنان وبالرحمة وبالعطف وبالدفء العاطفي، حتى يتسنى للفرد الذي ينشأ في هذه البيئة ان يكون متكامل الشخصية. القرآن الكريم اذا يرسم هالصورة، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وضع آداب للزوج وآداب للزوجة وآداب للأولاد في جو الأسرة، وألزم الزوجة باتباع هذه الآداب والزوج باتباع هذه الآداب. الزوج إلى آداب معينة لما يدخل إلى البيت. وتصور غريب أنت تشوف مقدار عناية الإسلام حتى بتتبع الجزئيات، تتبع الأمور الجزئية يتبعها حتى بالمستحبات اللي إلها علاقة في إشاعة البهجة في جو الأسرة. مثلا يقول الحديث، اذا رجع احدكم الى بيته فليحمل لاهله طعاما. انا راجع الى البيت، عندي اطفال، عندي اسرة، مثلا اخذ لي بدربي شوية حلوى مثلا لهم، او اخذ لهم شيء، طفل يفرح يتلقى ابوه وابوه مثلا يستقبله، يغذق عليه شيء من العطف، لان هذا حاجته الى العطف مثل حاجته الى الطعام. هالبادرة اللي قد تكون بسيطة هي في ظاهرها، لكن مدلولها مدلول قوي في تربية الأسرة، مدلول جدا قوي مدلولها، لأن الولد يشعر بأنه معتنى به، والزوجة تشعر بأنه معتنى بها. زين، والزوج بنفس الوقت إذا استقبلته الزوجة فمسحت عنه ألمه، إذا استقبلت فمسحت عنه ألمه بذلك الحقيقة تعيد لرونق الحياة. لأنه تصور البيت السعيد اللي بيه زوجة تعرف أهداف وآدابها إزاء الزوج. أتخطر القصة الجميلة اللي يروح عن المغيرة، مغيرة إلى قصة جميلة جدا. المغيرة طلع غبة مطر، كانت الدنيا ممطرة، الوصلة هاي بين النجف والكوفة العرب كانت تسميها خد العذراء، البحر كان يمها لأن النجف كانت ميناء، كانت تيجي السفن ترسو على النجف، ميناء كانت البضائع يتم بها تبادل البضائع بين الشرق والغرب، وهذا المعنى يمتد إلى 3000 سنة أو أكثر قبل الميلاد. يعني النجف كانت كلها منطقة تجارية. بنفس الوقت كانت إدارة السجون لبخت مصر في نفس النجف. المنطقة بها جو بها بعد حضاري، هذا قد يتسع للمجال إن شاء الله في اليوم أتناوله بصورة مفصلة. فهذا كان هالمنطقة سميها العرب خد العذراء لنقاوتها، البحر إلى جانبها ودائما المناخ جميل بها وبها تنبت شقائق النعمان. فمن بعد المطر اشتهى أن يطلع، هو كان والي على الكوفة، اشتهى أن يطلع يتمشى على هالمنطقة، أقبل إلى أن انتهى إلى وسط الهضبة هذه، وقف هناك بالأثناء وإذا بأعرابي تخب به ناقته قد أقبل من بعيد. تفت المغيرة الواحد من غلمانه قال له صيح لهذا ولا تقول له أنا الوالي، قال له بلى. أقبل إليه قال يا هذا أجب، قال له لمن؟ قال له هذا الرجل إلى شغل عندك. أقبل قال من أين أقبل؟ قال أقبلت من السماوة. السماوة مدينة تقع على الهضبة الشرقية، الهضبة الشمالية للعراق، أو العفو الهضبة الغربية اللي بين سوريا وبين العراق، وأثرها موجودة هناك. زين قال كيف خلفت الأرض خلفك؟ قال عريضة أريضة. قال كيف خلفت المطر؟ قال ملأ الحفر وعف الأثر. زين قال انا عندي فد مشكله احب اسالك بها. قال نعم. قال هل لك ان تخبرني عن انواع النساء؟ قال بلى انا اخبرك. قال قل. قال النساء اربع، جميع مجمع وربيع مربع وظل لا ينزع وشيطان سمعمع. قال انا الحكي ما فهمه شنو يعني، فسر لي يعني شنو. قال هسه اقول لك. الغل الذي لا ينزع ابنة عمك القصيرة السوداء التي قد نثرت لك بطنها، فإن أبقيتها فعلى جدع أنفك، وإن أخرجتها كانت كلا وبالا عليك. قال يعني هذا الزواج اللي تملي عليك التقاليد أن هذا ابن عمك لازم يتزوج من عندك وأنت بنت عمه لازم تأخذيه. مع العلم هذا لون من الجاهلية، يعني وجاهلية رعناء عجيب، وانها تعيش في المناطق الاسلامية الى الان. والله شنو هاي بنت عمه ما يصير تاخذ، شلون ما يصير؟ ليش؟ شنو هل ما يصير؟ منين جاي؟ ما. لا يقول بي قانون ولا يقول بي دين، وهي مشكلة. وتتعرف هذا الزواج الواقع ضمن نطاق الاسرة جاي يثبت انه يخلق الف مشكلة ومشكلة. اولا المشكلة الاولى الدم ما يتنوع، واذا ما تنوع ضعفت الخاصية به. ولذلك تلاحظ انت ذول الاسر المنغلقة يطلعون اولادهم مشوهين غالبا، بينما الاسر المفتوحه لا تلاقح بها الدماء. من ناحيه ثانيه الزواج هدف من اهداف الزواج تكبير نطاق الاسره الانسانيه. يعني انا لما اصهر الى امه من الامم، لما اصهر الى جماعه اجلب ودهم. لون الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، مثل ما اكو علاقه نسبيه اكو علاقه صهر، وعلاقه الصهر يصير بها تبادل موده وتبادل عاطفه وانسانيه وتبادل مصالح. فهدف من الاهداف من البعيد ان الاسر تتلاقح ما بيناتها ويكون في نفس الوقت صداقه واخوه. اثنين، ثالثا من اهداف الزواج من البعيد من اهداف الزواج من البعيد، بالاضافة الى ما ذكر ان الانسان اذا تزوج من اسرة خارج منطقة اسرته، في مثل هالحالة الزواج يأخذ وراثات بعيدة جدا، يعني يأخذ انواع من الوراثات، لان كل اسرة عندها وراثات متنوعة. على العموم الزواج المنغلق بمشاكل وايد. فهذا قلنا اول اقسام الزواج، الغل الذي لا ينزع، بنت عمك اللي تفرض عليك التقاليد وانت مجبر ان تأخذها وهي مجبرة ان تأخذك، وقصيرة سوداء نفرت لك بطنها اطلها ترشين البيت لا تقدر تطلعها، واذا تخليها تخليها وانت تعيش على اعصابك. قال طيب هذا عرفته. قال اما الغل الذي هذا الغل الذي لا ينزع، اما الربيع المربع، الربيع المربع فهي المرأة التي ان دخلت ضحكت في وجهك وان خرجت حمدتك في عقبك، تدخل فتجد امورك موفرة وحوائجك مقضية، يقوم لك وجهها مقام الربيع. شلون الانسان اذا دخل بالربيع، اذا مر بالربيع على ارض ممرعة ونظر الى ارض عجب بها انواع النوار وانواع الورد، كذلك هذا يقول تقوم لك بمثابة الربيع. هاي اللي من نعم الله على العبد ان تكون عنده شيء من هالنوع هذا، يعني ان يكون في جو الاسرة امرأة من هالنوع. زين هاي اثنين. الجميع المجمع قال له هذا الزواج اللي يقوم على اساس مصلحي، يعني انا ابن اسرة وهي بنت اسرة، وانما نتزوج مثلا على اساس ان هالاسرة تصير قريبة من هالاسرة، يعني زواج سياسي، يعني هالعشيرة تأخذ من هالعشيرة، هالبيت يأخذ من هالبيت، المسألة قائمة على مصلحة شخصية، كأنه هالجماعة يردون يدنون بهالجماعة مو أكثر، على أساس الزواج. قال لها الثلاثة. قال وأما الشيطان السمعمى فهي المرأة التي إذا دخلت كلحت في وجهك، طب تلقى الدنيا مغيمة كلها دائما، وإذا خرجت شتمتك في عقبك، تأكل زادك وتلمك في جيران بين جيرانك، است بالماء وأنف بالسماء. هاي الواقع المأساة اللي تتحول معها جو الأسرة إلى مأساة. أعجب هذا الأعرابي، ولطيف هذا الأعرابي، رابي على الفطرة ولجي لطيف حرك. قال له زين بعد عندي سؤال واحد. قال بلى. قال له تعرف عامل المدرة؟ الأمير مال هاي المنطقة تعرفه؟ قال له والله عندي معرفة عنه. قال له شنو معلوماتك؟ قال معلوماتي أنه أعور جاني قبحه الله ولعن أبوه. قال له واحد من الواقفين ويحك إنه الأمير، فهمز فرسه وقال قل الحق ولو على، همز ناقته وقال قل الحق ولو على نفسك، وأخذت ناقته ترمح به وهرب. الحقيقة ان هو فعلا كان المغيرة هكذا، مغيرة كان هكذا. والغريب ان نساء المغيرة، نساء المغيرة بلغت الالف، لكن ما لقيت لك فد مؤرخ يهرج على المغيرة، سمعت لك فد واحد هرج على المغيرة، لكن شو مهرجين على من؟ على الامام الحسن، ان كان عنده 300 امرأة، عنده 70 امرأة. الوليد ابن عبد الملك عنده 72 امرأة. المتوكل كان في قصره 4000 جارية وما حد هرج عليهم دولة ابدا. يجيك التاريخ يهرج يخلق لك فرج ادعاءات عجيبة غريبة بالنسبة للامام الحسن. الغرض هذا المغيرة يا ريت هالالف مرأة استفساء، دفرض عنصر مبالغة دي، دفرضها 100 بدل الالف، يا ريت 100 امرأة تكفيه وتعففه وتخليه في نطاق الحلال. كان فاجر فاسق. لما دفن يقول المسعودي وقف شخص على قبره وانشأ يقول امن رسم دار للمغيرة تعرف، عليها جواني الجن والانس تعجف، فان كنت قد لاقيت هامان بعدنا وفرعون فاعلم ان ذا العرش منصف. الغرض ان القرآن الكريم يرسم هالجو هذا، يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، لانه اذا صار العدو ياك في جو الاسرة ما تحول الى بيت، تحول الى غابة، تحول الى مؤسسة خطيرة تحت معصاب الانسان. وشوف لعله تقدر في باب التطبيقات، شوف هذا البيت، بيت الزبير كان من البيوت المحبة لاهل البيت، الزبير كان محب لاهل البيت تمام، ما زال الزبير رجلا منا اهل البيت حتى نشأ ابنه المشوم عبد الله، بس صار عبد الله انقلبت الآية كلها. شلون كان عدو هذا؟ كان يصده، كان يصد للزبير، وصد فعلا، حرف من خط اهل البيت الى خط مغاير. اللي اضطر الامام نزله، الامام سلام الله عليه صاح له يوم الجمل، صاح له، صاح ليخرج الي الزبير. فقالوا له العائشة علي بن ابي طالب يطلب الزبير، قالت واتكل اسماء. هذا شو دال علي بن ابي طالب؟ راح علي بن ابي طالب يتناوله بسيفه ويمشي يقضي عليه، ليش هذا يطلع علي بن ابي طالب؟ قالوا له لا لا تخافين، هذا لا رجل طالع مو بملا مو شو اسمه بسلاحه، حاشر ما عنده شيء. ما انت لقى الامام صار وياه بالطريق ما بين الجيشين، قال له عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق، فما حدا على ما بدا. شنو اللي سويت انا؟ غيرت؟ بدلت؟ انا تغيرت؟ شنو اللي خلاك تطلع تقاتلني؟ تذكر يوم اللي انا جاي وانت تمشي مع النبي، وانت قلت للنبي يا رسول الله ان عليا فيه زهو ولا يدع زهوه، وقال لك لا علي ما بي زهو، به عزه، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وستخرج تقاتله وأنت ظالم له. خطر أو لا؟ جل أنسانيه الدهر، ولو ذكرته لما أتيت إلى قتالك. ورجع، ويما رجعت لقى ابنه، قال له ها إلى أين؟ قال لقد ذكرني ابن أبي طالب بما لا يسعني معه قتاله. قال لا مو هذا، ولكنك خفت سيوف بني هاشم، ومن حقك أن تخاف، لأنها سيوف حداد تحملها سواعد فتية أنجاد. عيره، اخذ رمحه وانطلق الى جيش الامام. صح الامام افرجوا له، ان الرجل معير افرجوا له، ولا ان دخل في وسط الجيش، خرج من اعراضه وهز الرمح في وجه ابنه، قال لا يفعل على جبان ويعد. ثم ترك المعركة وراح، وكانت نتيجة المعروفة، نتيجة هذا عبد الله بن الزبير. فد نموذج كان عجيب، يعني حرفه، نعم حرفه تماما. وبالعكس احيانا تشوف المرأة هي اللي تحرف خط للانسان. شلون ذن النسوان اللي ذكرتن لك منع عن ازواجهم من الهجرة للنبي، والاولاد يمنعون ازواجهم من الهجرة للنبي، رأينا نساء ايضا تمنع ازواجها من الدنو الى الخير، وبالعكس نساء تدفع ازواجها دفعا الى الخير. يا اخي انت تلقى نماذج من نمط ام عمارة مثلا، تلقى نوع هاي ام عمارة تدفع زوجها لان يقتل بين يدي رسول الله، واخوها يقتل، وابنها يقتل، وتشيل قتلاها على ناقتها، والمنادي نادى قتل محمد، هي تصورت ان النبي قتل، لما عرفت ان حي اجت لقالت وانت حي يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، كنا لك الفداء يا رسول الله، الان انا ما خليتني اشعر. وشلون ضربت ضربة اجافتها، وصلت الضربة الجوف، بحيث لو ان الرجل مد يده في عاتقها تدخل، ضربة منكرة، وايدها مشدودة مضمدة ومشدودة، والدماء تنزف منها، ويمها بيتها مهدوم كله، ابنها وزوجها واخوها، وتقول له كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. يا اخي هذا لون يعيد لك الثقة بالانسانية كلها. هيك احيانا بعض النساء يصل بيها الحد الى هذا المستوى من الايمان، هذا اللون. والواقع هذا هو هاي الصورة اللي كانت عليها زينب يوم الطرح. هاي المرأة بالواقع في موقفها مع الحسين يوم الطرح، المرأة في موقفها مع الحسين يوم الطرح ضربت لنا امثلة ما تكررت هذه الامثلة. يا اخي ترى مهما تتصور ان ماكو مسرع اعظم من مسرع الولد، واسأل الله الا يبلي واحد بعزيز، يعني مسرع الولد ما ممكن يعد له شيء اطلاقا، لان هذا قطعة من الفؤاد، مهما يقال الاخو غير الاخو كلها يم الولد مو شيء، الولد شيء اخر.
وزينب راحوا لها اولاد 2 يوم الطف. زينب راحوا لها اولاد يوم الطف 2، زين، ولا عرفت واحد منهم ولا ذكرته ولا اعتنت به اطلاقا. ياهو اللي كانت تسأل عنه عن من؟ ماكو غير الحسين، ما لأصوتها ما لعينيها، اولادها انصرعوا وما نشدت عنهم ولا حتى مرور ما مرت عليهم بالمعركة. الوحيد اللي مستأثر باهتمامها واللي مخليها لا تهدأ الليل ولا النهار اخوها الحسين. اتأمل هذه المرأة لما صرع الحسين وانتهت المعركة، طبعا صوت الحسين كان يرن باذنها، قال لها اخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، ما احب اشوف عليك دمع، الدموع امامك. يعني ليلة العاشر لما شافها بكت، هب اليها من محرابه وبيده منديل نشف دموعها، وهي كانت الى مكانة اثيرة في نفس الحسين هالمرأة. اي هذه طلعت لنص الليل عندما هدأت العيال والاطفال، اخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي، اخي واين ابي علي المرتضى ليرنك ساري للعدا وتخضعي، انعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالزار كسر اضلاعي. انتهت الى ذلك الجسد، جلست عنده تمسح الدم والتراب تنضحه بدموع عينيها، ثم آوت الى الخيمة. لكن هل هدأت؟ ابدا ما هدأت اطلاقا، وما لازمها الهدوء من بعد الحسين، رجعت وشبح الحسين يلاحقها، وآوت الى بيت الحسين، وفي بيت الحسين اكثر من موطن يذكرها بالحسين، لان هاي حياتها كلها ما ابتعدت عن الحسين ابدا، وتفارق دفعة واحدة كانت تندبه الليل والنهار. يا عمر ما فارقيتك بي تذكر يوم واحنا صغار من حضن امي الزهرة الجوانح حيدر القرار، عين تبحر بوجهك وروحي وياك ليل نهار. بعد تختزل ذكريات تذكر، تختزل ذكريات اخر، يا ثغر الرضا ويا الخوة من فزايا يا امي ويا وجه العالم القرى يزول وينجلي همي ويا جسم الليل بردا ريحة والد وعمي حيم الضايعات. اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.